إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فمن أخص علامات أهل السنة بعد توحيدهم ربهم وبعد اتباعهم لنبيهم صلى الله عليه وسلم، وهو من مستلزمات ذلك، أنهم يحبون أئمة أهل السنة والداعين إليها. وإذا وجدت الرجل يبغض أهل السنة والداعين إليها وعلماءها، فاعلم أنه ليس على شيء وأن في قلبه مرضا. وإذا وجدت الرجل هواه مع أهل البدعة ومقصده مع أهل البدعة وحركة حياته مع أهل البدعة وهو مبغض لأهل السنة، فاعلم أنه ليس على شيء، لأن أخص سمات وصفات أهل الحديث أهل السنة والجماعة أن محل الولاء والبراء عندهم اتباع الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. فإن للرجل على منهاج النبوة سمات وعلامات، وأول هذه السمات هو أن محل الولاء والبراء عنده اتباع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فلا محل عنده للحزبية التي تجعل شخصا أو مبدأ أو كتابا غير القرآن العظيم والسنة النبوية محلا للولاء والبراء، إذ كل من جعل متبوعه محلا للولاء والبراء غير الرسول صلى الله عليه وسلم فهو من أهل التفرق والاختلاف. قال شيخ الإسلام رحمه الله في معرض كلام له على حديث الافتراق: وأما تعيين هذه الفرق فقد صنف الناس فيهم مصنفات وذكروهم في كتب المقالات، لكن الجزم بأن هذه الفرقة الموصوفة هي إحدى الثنتين والسبعين لا بد له من دليل، فإن الله حرم القول بلا علم عموما، وحرم القول عليه بلا علم خصوصا، فقال تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق، والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وقال سبحانه: يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين، إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وقال تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم. وأيضا: فكثير من الناس يخبر عن هذه الفرق بحكم الظن والهوى، فيجعل طائفته والمنتسبة إلى متبوعه الموالية له هم أهل السنة والجماعة، ويجعل من خالفها أهل البدع، وهذا ضلال مبين. فإن أهل الحق والسنة لا يكون متبوعهم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي بلغ البلاغ المبين، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، فهو الذي يجب تصديقه في كل ما أخبر وطاعته في كل ما أمر، وليست هذه المنزلة لغيره من الأئمة، بل كل أحد من الناس يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن جعل شخصا من الأشخاص غير رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحبه ووافقه كان من أهل السنة والجماعة، ومن خالفه كان من أهل البدعة والفرقة، كما يوجد ذلك في الطوائف من أتباع أئمة الكلام في الدين وغير ذلك، كان من أهل البدع والضلال والتفرق. أي من جعل شخصا من الأشخاص غير رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحبه ووافقه كان من أهل السنة والجماعة، ومن خالفه كان من أهل البدعة والفرق. من فعل ذلك كان من أهل البدع والضلال والتفرق، كما قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. وهذا تراه في الأحزاب المختلفة والفرق التي انحرفت عن منهاج النبوة، وفي الجماعات التي تعقد الولاء والبراء على غير ما جاء به سيد الأنبياء، ويجعل الواحد منهم من خالف فرقته أهل البدع، وهذا ضلال مبين. فإن أهل الحق والسنة لا يكون متبوعهم إلا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، الذي لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، وهو الذي يجب تصديقه في كل ما أخبر وطاعته في كل ما أمر. وليست هذه المنزلة لغيره، بل كل أحد من الناس يؤخذ من قوله ويترك، إلا الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. فمن جعل شخصا من الأشخاص غير رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحبه ووافقه كان من أهل السنة والجماعة، يعني من أحب ذلك الشخص سوى الرسول صلى الله عليه وسلم ووافق ذلك الشخص كان من أهل السنة والجماعة. من فعل ذلك، ومن جعل شخصا من الأشخاص من خالفه كان من أهل البدعة والفرقة، كما يوجد ذلك في الطوائف من أتباع أئمة الكلام في الدين وغير ذلك، كان من أهل البدع والضلال والتفرق. ومنه تعلم أن الذين قد تحيزوا جانبا وانحازوا ناحية وخرجوا عن السبيل الأقوم وفارقوا السواد الأعظم وشذوا عن منهاج النبوة وما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ونصبوا للأمة مرشديهم وأئمتهم وأمراءهم يوالون عليهم ويعادون، منه تعلم أنهم من أهل البدعة، كما قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. وبهذا يتبين أن أحق الناس بأن تكون هي الفرقة الناجية التي ذكرها الرسول صلى الله عليه وسلم هم أهل الحديث والسنة، الذين ليس لهم متبوع يتعصبون له سوى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وهم أعلم الناس بأقواله وأحواله، وأعظمهم تمييزا بين صحيحها وسقيمها، وأئمتهم فقهاء فيها وأهل معرفة بمعانيها، وهم أهل الاتباع لها تصديقا وعملا وحبا، وموالاة لمن والاها ومعاداة لمن عاداها، الذين يردون المقالات المجملة إلى ما جاء به من الكتاب والحكمة، فلا ينصبون مقالة ويجعلونها من أصول دينهم وجمل كلامهم إن لم تكن ثابتة فيما جاء به الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، بل يجعلون ما بعث به الرسول صلى الله عليه وآله وسلم من الكتاب والحكمة الأصل الذي يعتقدونه ويعتمدونه. فهذه من أخص علامات أهل السنة أهل الحديث السلفيين الذين يتبعون النبي الأمين صلى الله عليه وآله وسلم، أن محل الولاء والبراء عندهم اتباع الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، لا ينصبون للأمة شخصا يوالون عليه ويعادون عليه سوى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وليس عندهم كتاب يوالون عليه ويعادون عليه سوى كتاب الله تبارك وتعالى وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا هو الأصل الذي يعتقدونه ويعتمدون. وذلك لأنهم يعتقدون أنه ليس لأحد أن ينصب للأمة شخصا يدعو إلى طريقته ويوالي ويعادي عليها غير النبي صلى الله عليه وسلم، ولا ينصب لهم كلاما يوالي عليه ويعادي غير كلام الله ورسوله وما اجتمعت عليه الأمة، بل هذا من فعل أهل البدع الذين ينصبون لهم شخصا أو كلاما يفرقون به بين الأمة يوالون به على ذلك الكلام أو تلك النسبة ويعادوه. والخوارج إنما تأولوا آيات من القرآن على ما اعتقدوه، وجعلوا من خالف ذلك كافرا لاعتقادهم أنه خالف القرآن، فمن ابتدع أقوالا ليس لها أصل في القرآن وجعل من خالفها كافرا كان قوله شرا من قول الخوارج. من أخص علامات أهل السنة الاتباع، لقد أمر الله تعالى عباده باتباع نبيه صلى الله عليه وسلم وطاعته، والقص على أثره في آيات كثيرة، منها قوله تعالى قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين، وقوله تعالى وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون، وقوله تعالى وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما، وقوله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. والآيات في هذا المعنى كثيرة، وكلها تدل على وجوب طاعة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم واتباعه. والأحاديث في المعنى ذاته كثيرة كثرة ضافية، منها ما ثبت في الصحيحين من رواية أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من أطاعني فقد أطاع الله ومن عصاني فقد عصى الله. وعند البخاري من رواية أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى، قيل يا رسول الله ومن يأبى؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. والاتباع لا يتحقق إلا إذا كان العمل موافقا للشريعة في أمور ستة. الأول السبب، فإذا تعبد الإنسان لله عبادة مقرونة بسبب غير شرعي فهي بدعة مردودة على صاحبها، كالذي يحيي ليلة 27 من رجب بحجة أنها الليلة التي عرج فيها برسول الله صلى الله عليه وسلم، فالتهجد عبادة، ولكن لما قرن بهذا السبب كان بدعة لأنه بني على سبب لم يثبت شرعا. الثاني من الأمور الستة الجنس، فلا بد أن تكون العبادة موافقة للشرع في جنسها، فلو تعبد إنسان لله بعبادة لم يشرع جنسها فهي غير مقبولة، كالذي يضحي بفرس فلا يصح أضحية لأنه خالف الشريعة في الجنس، لأن الأضاحية لا تكون إلا من بهيمة الأنعام الإبل والبقر والغنم، فهذا خالف في الجنس المشروع. الثالث القدر، فلو زاد في الصلاة عمدا لم تصح لأنها مخالفة للشرع في القدر. الرابع الكيفية، فلو أن رجلا صلى فقدم السجود على الركوع لا تصح لأنها صلاة مخالفة للشرع في الكيفية. الخامس الزمان، فلو ضحى أول ذي الحجة لم تقبل أضحيته لمخالفة الشرع في الزمان. السادس المكان، فلو طاف من وراء المسجد فلا يصح طوافه لأن مكان الطواف البيت، فالعبادة لا تكون عملا صالحا إذا اختل شرط المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم، والمتابعة لا تصح إلا بالأمور الستة السابقة. قال البربهاري رحمه الله واعلم رحمك الله أن من قال في دين الله برأيه وقياسه وتأويله من غير حجة من السنة والجماعة فقد قال على الله ما لا يعلم، ومن قال على الله ما لا يعلم فهو من المتكلفين، والحق ما جاء من عند الله عز وجل، والسنة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والجماعة ما اجتمع عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في خلافة أبي بكر وعمر وعثمان. ومن اقتصر على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كان عليه أصحابه والجماعة فلج على أهل البدع كلها، واستراح بدنه وسلم له دينه إن شاء الله. ومن عرف ما ترك أصحاب البدع من السنة وما فارقوا فيه فتمسك به فهو صاحب سنة وصاحب جماعة، وحقيق أن يتبع وأن يعانى وأن يحفظ، وهو ممن أوصى به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
قال ابن أبي زيد رحمه الله في بيان الأمور التي أجمعت عليها الأمة من أمور الديانة ومن السنن التي خلافها بدعة وضلالة، والتسليم للسنن لا تعارض أي السنن برأي ولا تدافع بقياس، وما تأوله منها السلف الصالح تأولناه، وما عملوا به عملناه، وما تركوه تركناه، ويسعنا أن نمسك عما أمسكوا عنه ونتبعهم فيما بينوا ونقتدي بهم فيما استنبطوه وفيما رأوه في الحوادث، ولا نخرج من جماعتهم فيما اختلفوا فيه أو في تأويله. وكل ما قدمنا ذكره فهو قول أهل السنة وقول أئمة الناس في الفقه والحديث على ما مر ذكره، وكله قول مالك رحمه الله. وقال أبو محمد ابن أبي زمنين رحمه الله: اعلم رحمك الله أن السنة دليل القرآن، وأنها لا تدرك بالقياس ولا تؤخذ بالعقول، وإنما هي في الاتباع للأئمة ولما مشى عليه جمهور هذه الأمة. وقد ذكر الله تعالى أقواما أحسن الثناء عليهم فقال: فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وأمر عباده فقال: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وقال الأصبهاني رحمه الله: وينبغي للمرء أن يحذر محدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، والسنة إنما هي التصديق لآثار الرسول صلى الله عليه وسلم وترك معارضتها بكيف ولما. والكلام والخصومات في الدين والجدال محدث، وهو يوقع الشك في القلوب ويمنع من معرفة الحق والصواب. وليس العلم بكثرة الرواية، إنما العلم الاتباع والاستعمال. وهذه جملة حسنة جدا: ليس العلم بكثرة الرواية، إنما العلم الاتباع والاستعمال. يقتدي بالصحابة والتابعين وإن كان قليل العلم، ومن خالف الصحابة والتابعين فهو ضال وإن كان كثير العلم، ويعمل بما علم، فيقرن بين العلم النافع والعمل الصالح. قال البربهاري رحمه الله: واعلم رحمك الله أن الدين إنما جاء من قبل الله تبارك وتعالى، لم يوضع على عقول الرجال وآرائهم، وعلمه عند الله وعند رسوله، فلا تتبع شيئا بهواك فتمرق من الدين فتخرج من الإسلام، فإنه لا حجة لك. فقد بين رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمته السنة وأوضحها لأصحابه، وهم الجماعة، وهم السواد الأعظم، والسواد الأعظم الحق وأهله. وقال الأصبهاني رحمه الله: واعلم أن فصل ما بيننا وبين المبتدعة هو مسألة العقل، فإنهم أسسوا دينهم على المعقول وجعلوا الاتباع والمأثور تبعا للمعقول. وأما أهل السنة فقالوا: الأصل في الدين الاتباع والمعقول تبعا، ولو كان أساس الدين على المعقول لاستغنى الخلق عن الوحي وعن الأنبياء، ولبطل معنى الأمر والنهي، ولقال من شاء ما شاء. ولو كان الدين بني على المعقول لجاز للمؤمنين ألا يقبلوا شيئا حتى يعقلوا. وقال رحمه الله: قال أهل اللغة: السنة الطريقة والسيرة. فقولهم فلان على السنة ومن أهل السنة، أي هو موافق للتنزيل والأثر في الفعل والقول، ولأن السنة لا تكون مع مخالفة الله ومخالفة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. فإن قيل: كل فرقة تنتحل اتباع السنة وتنسب مخالفيها إلى خلاف الحق، فما الدليل على أنكم أهلها دون من خالفكم؟ قلنا: الدليل على ذلك قول الله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، فأمر باتباعه وطاعته فيما أمر ونهى. وقال رحمه الله: ولا تعارض سنة النبي صلى الله عليه وسلم بالمعقول، لأن الدين إنما هو الانقياد والتسليم دون الرد إلى ما توجبه العقول، لأن العقل ما يؤدي إلى قبول السنة، فأما ما يؤدي إلى إبطالها فهو جهل لا عقل. وقد تكفل الله تعالى لمن تمسك بالكتاب ألا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة، فقال تعالى: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. قال ابن عباس رضي الله عنهما: أجار الله تابعا القرآن من أن يضل في الدنيا أو يشقى، قال: لا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة، ثم قرأ: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. أخرجه كما في الدر المنثور الفريابي وسعيد بن منصور وابن أبي شيبة وعبد بن حميد ومحمد بن نصر وابن المنذر وابن أبي حاتم والحاكم وصححه والبيهقي في شعب الإيمان. وفي رواية قال: من تعلم كتاب الله ثم اتبع ما فيه هداه الله من الضلالة في الدنيا ووقاه يوم الحساب سوء الحساب. رواه رزين كما في مشكاة المصابيح. وأمر تعالى بالاعتصام به، فقال جل ذكره: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا الآية. وحبل الله تعالى هو كتابه، كما ثبت في صحيح مسلم من حديث زيد بن أرقم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا وإني تارك فيكم ثقلين، أحدهما كتاب الله عز وجل هو حبل الله، من اتبعه كان على الهدى ومن تركه كان على ضلاله. وأخرج الدارمي في كتاب فضائل القرآن من سننه عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: إن هذا الصراط محتضر تحضره الشياطين ينادون: يا عبد الله هذا الطريق، فاعتصموا بحبل الله فإن حبل الله القرآن. وقال علي القاري رحمه الله في المرقاه: المشهور أن المراد بحبل الله هو القرآن كما ورد في بعض الأحاديث، والاعتصام به مستلزم للاعتصام بالسنة لقوله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وفي حديث جابر رضي الله عنه في صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم قال: وقد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به كتاب الله. قال شيخ الإسلام رحمه الله: قاعدة نافعة في وجوب الاعتصام بالرسالة وبيان أن السعادة والهدى في متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن الضلال والشقاء في مخالفته، وأن كل شر في العالم مختص بالعبد فسببه مخالفة الرسول صلى الله عليه وسلم أو الجهل بما جاء به، وأن سعادة العباد في معاشهم ومعادهم باتباع الرسالة، والرسالة ضرورية للعباد لا بد لهم منها وحاجتهم إليها فوق حاجتهم إلى كل شيء، والرسالة روح العالم ونوره وحياته، فأي صلاح للعالم إذا عدم الروح والحياة والنور. والدنيا مظلمة ملعونة إلا ما طلعت عليه شمس الرسالة، وكذلك العبد في ظلمة وهو من الأموات. قال تعالى: أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا الآية. فهذا وصف المؤمن، كان ميتا في ظلمة الجهل فأحيى الله قلبه بروح الرسالة ونور الإيمان وجعل له نورا يمشي به في الناس. وسمى الله تعالى رسالته روحا، والروح إذا عدم فقد فقدت الحياة. قال الله تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. فذكر هنا الأصلين وهما الروح والنور، فالروح الحياة والنور النور. وحاجة العبد إلى الرسالة أعظم بكثير من حاجة المريض إلى الطب، فإن آخر ما يقدر بعدم الطبيب موت الأبدان. وأما إذا لم يحصل للعبد نور الرسالة وحياتها مات قلبه موتا لا ترجى الحياة معه أبدا، أو شقي شقاوة لا سعادة معها أبدا. فلا فلاح إلا باتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن الله خص بالفلاح أتباعه المؤمنين وأنصاره كما قال تعالى: فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. وهذا من أساليب الخصم، أولئك هم المفلحون بالإتيان بضمير الفصل ظاهرة، أولئك هم المفلحون أي لا مفلح إلا هم، كما قال تعالى ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. فخص هؤلاء بالفلاح كما خص المتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة وينفقون مما رزقهم ويؤمنون بما أنزل إلى رسوله وما أنزل من قبله ويوقنون بالآخرة وبالهدى والفلاح، فخصهم بذلك ربهم تبارك وتعالى، فعلم بذلك أن الهدى والفلاح دائر حول ربع الرسالة وجودا وعدما. وأخرج الدارمي في سننه والآجري في الشريعة بإسناد صحيح عن الزهري رحمه الله قال كان من مضى من علمائنا يقول الاعتصام بالسنة نجاه. وأخرج محمد بن ناصر عن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه قال لن تخطئ الطريق ما اتبعت الأثر، لن تخطئ الطريق ما اتبعت الأثر. وقال عبد الله بن عتبة بن مسعود رحمه الله إنك لن تخطئ الطريق ما دمت على الأثر. وعن عمر بن عبد العزيز رحمه الله قال عليك بلزوم السنة فإنها لك بإذن الله عصمة. وأهل السنة أحرص الناس على الاتباع وأكثرهم تمسكا بالسنة، أي أكثر الناس تمسكا بالسنة إذ هم أهلها والأولى بها دون الناس، وهم على وعي تام بخطورة البدعة وقبيح أثرها في الدين وأنها العقبة الثانية بعد الكفر من العقبات التي يريد الشيطان أن يظفر بالعبد فيها. قال ابن القيم رحمه الله في بيان ذلك عقبة البدعة إما باعتقاد خلاف الحق الذي أرسل الله به رسوله وأنزل به كتابه، وإما بالتعبد بما لم يأذن به الله من الأوضاع والرسوم المحدثة في الدين التي لا يقبل الله منها شيئا. فالأولى هي البدعة الاعتقادية، والثانية هي البدعة العملية، والبدعتان في الغالب متلازمتان قل أن تنفك إحداهما عن الأخرى، كما قال بعضهم تزوجت بدعة الأقوال ببدعة الأعمال فاشتغل الزوجان بالعرس فلم يفجأهم إلا وأولاد الزنا يعيثون في بلاد الإسلام تضج منهم البلاد والعباد إلى الله تعالى. قال وقال شيخنا يعني شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تزوجت الحقيقة الكافرة بالبدعة الفاجرة فتولد بينهما خسران الدنيا والآخرة، وظفر الشيطان بالعبد في عقبة البدعة أحب إليه من الظفر به في عقبة الكبائر لمناقضة البدعة الدين ودفعها لما بعث الله به رسوله. وصاحب البدعة لا يتوب منه ولا يرجع عنه بل يدعو الخلق إليه، ولتضمنها القول على الله بلا علم ومعاداة صريح السنة ومعاداة أهلها، والاجتهاد على إطفاء نور السنة وتولية من عزله الله ورسوله وعزل من ولاه الله ورسوله، واعتبار ما رده الله ورسوله ورد ما اعتبره، وموالاة من عاداه ومعاداة من والاه، وإثبات ما نفاه ونفي ما أثبته، وتكذيب الصادق وتصديق الكاذب، ومعارضة الحق بالباطل وقلب الحقائق بجعل الحق باطلا والباطل حقا، والإلحاد في دين الله وتعمية الحق على القلوب وطلب العوج لصراط الله المستقيم وفتح باب تبديل الدين جملة. فإن البدعة تستدرج بصغيرها إلى كبيرها حتى ينسلخ صاحبها من الدين كما تسل الشعرة من العجين، فمفاسد البدع لا يقف عليها إلا أرباب البصائر والعميان ضالون في ظلمة العمى، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. وقال الأصبهاني رحمه الله وذلك أنه تبين للناس أمر دينهم فعلينا الاتباع لأن الدين إنما جاء من قبل الله تعالى، لم يوضع على عقول الرجال وآرائهم. فقد بيّن الرسول صلى الله عليه وسلم السنة لأمته وأوضحها لأصحابه، فمن خالف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء من الدين فقد ضل. والصحابة رضوان الله عليهم لا تنظيم لديه، لا رئيس ولا مرشد ولا متبوع سوى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وأهل الحديث على الأثر وأهل السنة خلف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هم تبع للعلماء المتبعين للكتاب والسنة على فهم السلف الصالح. ليس لديهم تنظيم سري ولا بيعة داخلية ولا لقاءات خفية ولا ترتيب باطني، ولا يخفون شيئا عن ولاة الأمر بل عن عامة الناس. وليس لديهم تنظيم هرمي ولا خلايا ولا أجنحة، بل هم مع ولاة الأمر وعموم المسلمين على ما جاء في شرع الله تعالى بالنصيحة باطنا وظاهرا، وقدوتهم في ذلك ما كان عليه الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنه. قال شيخ الإسلام رحمه الله: كان أئمة السنة مثل مالك وحماد بن زيد والثوري ونحوهم إنما تكلموا بما جاء به الرسالة وفيه الهدى والشفاء، فمن لم يكن له علم بطريق المسلمين يعتاض عنه بما عند هؤلاء. وهذا سبب ظهور البدع في كل أمة، وهو خفاء سنن المرسلين عليه، وبذلك يقع الهلاك. ولهذا كانوا يقولون: الاعتصام بالسنة نجاة. قال مالك رحمه الله: السنة سفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها هلك. وهذا حق، فإن سفينة نوح إنما ركبها من صدق المرسلين واتبعهم، ومن لم يركبها فقد كذب المرسلين. واتباع السنة هو اتباع الرسالة التي جاءت من عند الله، فتابعها بمنزلة من ركب مع نوح السفينة باطنا وظاهرا، والمتخلف عن اتباع الرسالة بمنزلة المتخلف عن اتباع نوح عليه السلام وركوب السفينة معه. السنة سفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها أدركه الطوفان. وسنة النبي صلى الله عليه وسلم كل ما جاء به من الاعتقاد والعبادة والمعاملة والأخلاق والسلوك والهدي، وهي المنهاج الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي أعم من العقيدة عند الإطلاق. فإن العقيدة ما يتعلق بالاعتقاد الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم خاصة، فالسنة عند الإطلاق أعم، لأنها تشمل الاعتقاد والعبادة والمعاملة والأخلاق والسلوك والهدي. وأما المنهج فيشمل الطريق الذي اختطه الدين للإنسان في جميع مناحي الحياة فيما يتعلق بالدين والدنيا معا. فالمنهج أعم والاعتقاد والعقيدة أخص، وهذا أمر مهم، لأن الفرق بين العقيدة والمنهج مما ينبغي أن يكون مفهوما مدركا. فالعقيدة ما يتعلق بأمور الاعتقاد، أي ما يتعلق بالقلب في اعتقاده بما جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وأما المنهج فإنه أعم وأشمل، يشمل العقيدة ويشمل المعاملة ويشمل العبادة ويشمل الأخلاق والسلوك، أي يشمل ما اختطه الدين للإنسان في الحياة في جميع مظاهر الحياة مما يتعلق بدينه ودنياه. والمتخلف عن اتباع الرسالة بمنزلة المتخلف عن اتباع نوح عليه السلام وركوب السفينة معه. فالسنة سفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق. قال شيخ الإسلام رحمه الله: إذا تدبر المؤمن سائر مقالات الفلاسفة وغيرهم من الأمم التي فيها ضلال وكفر، وجد القرآن والسنة كاشفين لأحوالهم، مبينين لحقهم، مميزين بين حق ذلك وباطله. والصحابة كانوا أعلم الخلق بذلك، كما كانوا أقوم الخلق بجهاد الكفار والمنافقين، كما قال فيهم عبد الله بن مسعود: من كان منكم مستنا فليستن بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. أولئك أصحاب محمد، كانوا أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا، قوم اختارهم الله لصحبة نبيه وإقامة دينه، فعرفوا لهم حقهم وتمسكوا بهديهم فإنهم كانوا على الهدى المستقيم. واتباع السلف الصالح شعار أهل السنة، كما قال أبو المظفر السمعاني رحمه الله في الانتصار لأهل الحديث: إنا أمرنا بالاتباع وندبنا إليه ونهينا عن الابتداع وزجرنا عنه. وشعار أهل السنة اتباعهم للسلف الصالح وتركهم كل ما هو مبتدع محدث. من أخص علامات أهل السنة أنهم بين الغلو والجفاء، من علامات أصحاب منهاج النبوة أتباع النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنهم بين الغلو والجفاء وبين الإفراط والتفريط في جميع شأنهم. فإن من خصائص الإسلام الاعتدال والتوازن، والاستقامة من أهم معالم الدين. قال تعالى: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قال ابن القيم رحمه الله: وهذا الصراط المستقيم الذي وصانا الله تعالى باتباعه هو الصراط الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وهو قصد السبيل، وما خرج عنه فهو من السبل الجائرة، قاله من قال. لكن الجور قد يكون جورا عظيما عن الصراط، وقد يكون يسيرا، وبين ذلك مراتب لا يحصيها إلا الله. وهذا قد طريق الحسي، فإن السالك قد يعدل عنه ويجور جورا فاحشا، وقد يجور دون ذلك. فالميزان الذي تعرف به الاستقامة على الطريق والجور عنه هو ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم عليه. والجائر عنه إما مفرط ظالم، أو مجتهد متأول، أو مقلد جاهل، وكل ذلك قد نهى الله عنه، فلم يبق إلا الاقتصاد والاعتصام بالسنة وعليهما مدار الدين. أهل السنة وسط بين النحل، كما أن أمة الإسلام وسط بين الملل، ولم يصب الشيطان منهم شيئا بغلو ولا تقصير، وغيرهم متورط فيما تورط فيه منهما. قال الأوزاعي رحمه الله: ما من أمر أمر الله تعالى به إلا عارض الشيطان فيه بخصلتين لا يبالي أيهما أصاب، الغلو أو التقصير. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا، ثم قال: هذا سبيل الله، ثم خط خطوطا عن يمينه وعن شماله، ثم قال: هذه سبل متفرقة، على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه، ثم قرأ: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وهذا حديث صحيح أخرجه أحمد والدارمي وابن أبي عاصم وابن حبان وغيرهم. والصراط المستقيم يقتضي معنى الخيرية التي بين طرفي الإفراط والتفريط. قال ابن القيم رحمه الله: حقيقة التعظيم للأمر والنهي ألا يعارضا بترخص جاف ولا يعترضا بتشديد غال، فإن المقصود هو الصراط المستقيم الموصل إلى الله عز وجل بسلوك. وما أمر الله عز وجل بأمر إلا وللشيطان فيه نزغتان، إما تقصير وتفريط، وإما إفراط وغلو، فلا يبالي بما ظفر من العبد من الخطيئتين، فإنه يأتي إلى قلب العبد فيشامه، فإن وجد فيه تقصيرا أو فتورا أو توانيا وترخيصا أخذه من هذه الخطة فثبطه وأقعده وضربه بالكسل والتواني والفتور، وفتح له باب التأويلات والرجاء وغير ذلك، حتى ربما ترك العبد المأمور جملة، وإن وجد عنده حذرا وجدا وتشميرا ونهضة وأيس أن يأخذه من هذا الباب أمره بالاجتهاد الزائد، وسول له أن هذا لا يكفيك وهمتك فوق هذا، وينبغي لك أن تزيد على العاملين، وألا ترقد إذا رقدوا، ولا تفطر إذا أفطروا، ولا تفتر إذا فتروا. وإذا غسل أحدهم يديه ووجهه 3 مرات فاغسل أنت 7، وإذا توضأ للصلاة فاغتسل أنت لها، إلى غير ذلك من الإفراط والتعدي، فيحمله على الغلو والمجاوزة وتعدي الصراط المستقيم، كما يحمل الأول على التقصير دونه وألا يقربه. ومقصوده من الرجلين إخراجهما عن الصراط المستقيم، هذا بألا يقربه ولا يدنو منه، وهذا بأن يجاوزه ويتعداه. وقد فتن بهذا أكثر الخلق، ولا ينجي من هذا إلا علم راسخ وإيمان وقوة على محاربته ولزوم الوسط. وقال ابن القيم رحمه الله في شرح قول أبي إسماعيل الهروي: تعظيم الأمر والنهي هو ألا يعارض بترخص جاف، ولا يعترض بتشدد غال، ولا يحمل على علة توهن الانقياد. قال رحمه الله: هذه ثلاثة أشياء تنافي تعظيم الأمر والنهي. أحدها الترخص الذي يجفو به صاحبه عن كمال الامتثال، والثاني الغلو الذي يتجاوز به صاحبه حدود الأمر والنهي. فالأول تفريط والثاني إفراط. وما أمر الله بأمر إلا وللشيطان فيه نزغتان، إما إلى تفريط وإضاعة، وإما إلى إفراط وغلو. ودين الله وسط بين الجافي عنه والغالي فيه، كالوادي بين جبلين، والهدى بين ضلالتين، والوسط بين طرفين دميمين. وكما أن الجافي عن الأمر مضيع له، فالغالي فيه مضيع له، هذا بتقصيره عن الحد، وهذا بتجاوزه الحد. وقد نهى الله عن الغلو بقوله: قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق. والغلو نوعان: نوع يخرجه عن كونه مطيعا كمن زاد في الصلاة ركعة أو صام الدهر مع أيام النهي، وغلو يخاف منه الانقطاع والاستحسار كقيام الليل كله وسرد الصيام الدهر أجمع بدون صوم أيام النهي. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قيل لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أي الأديان أحب إلى الله؟ قال: الحنيفية السمحة. وهذا حديث حسن أخرجه أحمد والبخاري في الأدب المفرد. والحديث نص في أن الإسلام حنيفية سمحة، والسماحة تتنافى مع الغلو والتشدد فيه. قال شيخ الإسلام عن أهل السنة والجماعة: وكذلك في سائر أبواب السنة هم وسط، لأنهم متمسكون بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وما اتفق عليه السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. فلا تشديد ولا غلو لديهم، ولا ترخص ولا جفاء عندهم، ولا يأتون بعلل توهن الانقياد. قال ابن القيم رحمه الله: من كيد الشيطان العجيب أنه يشام النفس حتى يعلم أي القوتين تغلب عليه، أقوة الإقدام أم قوة الانكفاف والإحجام والمهانة. وقد وقع أكثر الناس إلا أقل القليل في هذين الواديين، وادي التقصير ووادي المجاوزة والتعدي، والقليل منهم جدا الثابت على الصراط الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الوسط. وقال رحمه الله تعالى: والفرق بين الاقتصاد والتقصير أن الاقتصاد هو التوسط بين طرفي الإفراط والتفريط، وله طرفان هما ضدان له، وهما تقصير ومجاوزة. فالمقتصد قد أخذ بالوسط وعدل عن الطرفين. قال تعالى: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. وقال سبحانه: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط. وقال سبحانه: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. والدين كله بين هذين الطرفين، بل الإسلام قصد بين الملل، والسنة قصد بين البدع، ودين الله بين الغالي فيه والجافي عنه. وكذلك الاجتهاد هو بذل الجهد في موافقة الأمر، والغلو مجاوزته وتعديه. وما أمر الله بأمر إلا وللشيطان فيه نزغتان، فإما إلى غلو ومجاوزة، وإما إلى تفريط وتقصير. وأسعد الناس من كان وسطا على أثر النبي صلى الله عليه وآله وسلم يسير. والغلو والمجاوزة والتفريط والتقصير آفتان لا يخلص منهما في الاعتقاد والقصد والعمل إلا من مشى خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وترك أقوال الناس وآراءهم لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، لا من ترك ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم لأقوال الناس وآرائهم وما ابتدعوه في دين الله رب العالمين. وهذان المرضان الخطران قد استوليا على أكثر بني آدم، ولهذا حذر السلف منهما أشد التحذير وخوفوا من بلي بأحدهما بالهلاك، وقد ارتمعان في الشخص الواحد كما هو حال أكثر الخلق، يكون مقصرا مفرطا في بعض دينه، غاليا متجاوزا في بعضه، والمهدي من هداه الله. فاللهم اهدنا بهداك وأنت صاحب الهدى ومولاه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وأما حال أهل الأهواء فكما وصف العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى، يجتمع في الشخص الواحد هذان المرضان الخطران، فتجد الواحد من أهل الأهواء مقصرا مفرطا في بعض دينه لا يبالي، غاليا متشددا متجاوزا في بعضه لا يبالي، والمهدي من هداه الله. وينبني على هذه الخصلة أن أهل الحديث السلفيين أهل السنة والجماعة أصحاب منهاج النبوة ينبذون التشدد والتنطع والغلو. والغلو في اللغة مجاوزة الحد والقدر، والغين واللام والحرف المعتل أصل يدل على ارتفاع ومجاوزة قدر. واصطلاحا الغلو مجاوزة الحد بأن يزاد في الشيء في حمده أو ذمه على ما يستحق ونحو ذلك. بهذا عرفه شيخ الإسلام رحمه الله في اقتضاء الصراط المستقيم، وعرفه الشاطبي في الاعتصام، وابن حجر في الفتح، بأنه أي الغلو المبالغة في الشيء والتشديد فيه حتى يتجاوز الحد. فالغلو هو تجاوز الحد الشرعي بالزيادة، والحدود هي النهايات لما يجوز من المباح المأمور به وغير المأمور به، كذا قال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى. قال الله جل وعلا: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم. وفي الحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم غداة العقبة وهو على راحلته: هات القطلي، فلقطت له حصيات هن حصى الخذف، فلما وضعتهن في يده قال: بأمثال هؤلاء وإياكم والغلو في الدين، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. الحديث أخرجه أحمد والنسائي وابن ماجه، وصححه الألباني في الصحيح. وفي الحديث المتفق على صحته عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. أخرجه البخاري. وأخرج مسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، هلك المتنطعون. والمتنطعون هم المتعمقون الغالون المجاوزون الحدود في أقوالهم وأفعالهم، وهم المتشددون المشددون في غير موضع التشديد. والحديث ظاهره خبر عن حال المتنطعين، إلا أنه في معنى النهي عن التنطع، فهو خبري لفظا إنشائي معنى، وفيه معنى النهي عن التنطع وعن الغلو وعن التعمق وعن المجاوزة للحد في الأقوال والأعمال، لأن دين الله يسر، والله رب العالمين لم يتعبدنا بما لا نستطيع، وإنما جعل لنا دائما من أمرنا فرجا ومخرجا، وهو الودود الرحيم. والنبي صلى الله عليه وسلم بين لنا ذلك كله في جميع أمورنا مما يتعلق بالدين والدنيا معا. والحياة على هذا المنهاج، منهاج النبوة، سمحة سهلة ليس فيها تعقيد، لأنها تسير على وفق ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من الوحي المعصوم. والله تبارك وتعالى أنزل إلينا الدين وأمرنا ونهانا سبحانه، وهو الذي خلقنا وهو أعلم بنا منا، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. فالله رب العالمين شرع لنا ما يصلحنا، وشرط صلاحنا أن نكون سائرين خلف نبينا صلى الله عليه وسلم، ولن يكون ذلك إلا بمتابعة أصحابه رضوان الله عليهم ومن تبعهم بإحسان من أئمة السنة الذين يتمسكون بها يعتقدونها ويجتمعون عليها ويدعون إليها. وأما أهل البدعة فإن الحياة معهم في جحيم، بل إنهم قد حولوا الحياة إلى جحيم لما ما جب بهم الدنيا. سالت الدماء وانتهكت الأعراض وخربت البيوت ونهبت الثروات، ووقع ما وقع في ديار الإسلام وكانت قبلهم آمنة مطمئنة. قال الشيخ السعدي عند قوله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا، قال: ذكر في هذه الآية السبب الموجب لهداية هذه الأمة مطلقا بجميع أنواع الهداية ومنة الله عليها، فقال: وكذلك جعلناكم أمة وسطا، أي عدلا خيارا. وما عدا الوسط فأطراف داخلة تحت الخطر، فجعل الله هذه الأمة وسطا في كل أمور الدين، وسطا في الأنبياء بين من غلا فيهم كالنصارى وبين من جفاهم كاليهود بأن آمنوا بهم كلهم على الوجه اللائق بذلك، ووسطا في الشريعة لا تشديدات اليهود وآثارهم ولا تهاون النصارى، وفي باب الطهارة والمطاعم لا كاليهود الذين لا تصح لهم صلاة إلا في بيعهم وكنائسهم ولا يطهرهم الماء من النجاسات وقد حرمت عليهم طيبات عقوبة لهم، ولا كالنصارى الذين لا ينجسون شيئا ولا يحرمون شيئا بل أباحوا ما دب ودرج، بل طهارتهم أكمل طهارة وأتمها، وأباح الله لهم الطيبات من المطاعم والمشارب والملابس والمناكح وحرم عليهم الخبائث من ذلك. فلهذه الأمة من الدين أكمله، ومن الأخلاق أجلها، ومن الأعمال أفضلها، ووهبهم الله من العلم والحلم والعدل والإحسان ما لم يهبه لأمة سواهم، فلهذا كانوا أمة وسطا كاملين معتدلين ليكونوا شهداء على الناس بسبب عدالتهم وحكمهم بالقسط، يحكمون على الناس من سائر الأديان ولا يحكم عليهم غيرهم، فما شهدت له هذه الأمة بالقبول فهو مقبول، وما شهدت له بالرد فهو مردود. ومن خصائص منهاج النبوة أنه وسط في صفات الله تعالى بين المعطلة والممثلة، فأهل السنة وسط بين الذين شبهوا صفات الله تعالى بصفات المخلوقين وغلوا في الإثبات وضربوا لله تعالى الأمثال، والمعطلة الذين أنكروا صفات الله تعالى وعطلوا حقائقها. والممثل يعبد صنما، والمعطل يعبد عدما، والموحد يعبد إلها واحدا صمدا. ومنهاج النبوة في باب الأسماء والصفات هو إثبات ما أثبته الله تعالى لنفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، ونفي ما نفاه الله تعالى عن نفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وآله وسلم مع اعتقاد كمال ضده، إثباتا بلا تكييف ولا تمثيل، وتنزيها بلا تحريف ولا تعطيل. ومن خصائص منهاج النبوة أنه وسط في باب القضاء والقدر بين القدرية والجبرية، فأهل السنة وسط بين القدرية الذين جعلوا العبد خالقا لفعله ونفوا تقدير الله عليه ونفوا تعلق قدرة الله بأفعال العباد وقالوا لا قدر والأمر أنف، وسط بين هؤلاء والجبرية الذين غلوا في إثبات القدر وزعموا أن العبد مجبور على فعله ولا قدرة له ولا مشيئة، وأفعاله كحركات الأشجار وكالريشة في مهاب الرياح. ومن خصائص منهاج النبوة أنه وسط في وعيد الله تعالى بين المرجئة والمعتزلة والخوارج، فأهل السنة أعملوا نصوص الوعد ونصوص الوعيد جميعا، وجعلوا مرتكب الكبيرة ليس خارجا من الإيمان في الدنيا بل معه بعض الإيمان وأصله، وفي الآخرة أمره إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه، وإذا عذبه فإنه لا يخلد في النار كما يخلد الكفار، بل يخرج منها بعد التطهير أو الشفاعة أو فضل الله ورحمته ويدخل جنة الرحيم الغفار، فلا يخلد في النار من في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان ولو فعل الكبائر. وأما المرجئة فقد غلبوا جانب الوعد وأهملوا جانب الوعيد، وقالوا الإيمان هو تصديق القلب فقط، وإن لم ينطق أو يعمل به فلا يضر مع الإيمان ذنب أو معصية صغيرة كانت أو كبيرة ما لم تصل إلى الكفر، كما لا ينفع مع الكفر طاعة أو عبادة، فأخرجوا الأعمال الظاهرة والباطنة من الإيمان. وأما الخوارج فقد غلبوا جانب الوعيد وأهملوا جانب الوعد، وجعلوا مرتكب الكبيرة التي دون الشرك خارجا من الإيمان بالكلية في الدنيا، خالدا مخلدا في النار في الآخرة. ومن خصائص منهاج النبوة أنه وسط في أسماء الإيمان والدين بين المرجئة والمعتزلة والخوارج، فالمرجئة فرطوا وجعلوا العاصي مؤمنا كامل الإيمان، بل إيمانه كإيمان جبريل. وأما الخوارج والمعتزلة فأفرطوا فأخرجوا العاصي من الإيمان، ثم حكمت الخوارج بكفره، وقالت المعتزلة إنه في منزلة بين المنزلتين فلا مسلم ولا كافر. وأما أهل السنة فيقولون هو مؤمن ناقص الإيمان أو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، فلا يعطى الاسم المطلق ولا يسلب مطلق الاسم. والفرق بين مطلق الشيء والشيء المطلق أن الشيء المطلق هو الشيء الكامل، ومطلق الشيء يعني أصل الشيء وإن كان ناقصا. فالفاسق الملي لا يعطى الاسم المطلق في الإيمان وهو الاسم الكامل، ولا يسلب مطلق الاسم، فلا نقول ليس بمؤمن، بل نقول مؤمن ناقص الإيمان، أو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته. فلا تعتقد رأي الخوارج إنه مقال لمن يهواه يردي ويفضح، ولا تكن مرجيا لعوبا بدينه، ألا إنما المرجي بالدين يمزح. ومن خصائص منهاج النبوة أنه وسط في الصحابة بين الخوارج والرافضة، فالخوارج كفروا عليا ومعاوية رضي الله عنهما ومن معهما، وقاتلوهم واستحلوا دماءهم وأموالهم، والروافض غلوا في علي وفاطمة وأولادهما رضي الله عنهم، وجفوا في حق أكثر الصحابة فأبغضوهم وسبوهم ولعنوهم، بل ربما كفروه. أما أهل السنة فيحبون الصحابة جميعا ويوالونهم وينزلونهم منازلهم وينشرون فضائلهم ويكفون عما شجر بينهم. قال شيخ الإسلام في العقيدة الواسطية مبينا ما عليه أهل السنة، فهم وسط في باب صفات الله بين أهل التعطيل الجهمية وأهل التمثيل المشبهة، وهم وسط في باب أفعال الله بين الجبرية والقدرية وغيرهم، وفي باب وعيد الله بين المرجئة والوعيدية من القدرية وغيرهم، وفي باب أسماء الإيمان والدين بين الحرورية والمعتزلة وبين المرجئة والجهمية، وفي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الرافضة والخوارج، وكذلك في سائر أبواب السنة هم وسط، لأنهم متمسكون بكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وما اتفق عليه السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم أجمعين. فلا تفرط ولا تفرط وكن وسطا، ومثل ما أمر الرحمن فاستقمي، سدد وقارب وأبشر واستعن بغدو وبالرواح وأدلج قاصدا ودمي، فمثل ما خانت الكسلان همته فطالما حرم المنبت بالسأم. نسأل الله جلت قدرته وتقدست أسماؤه أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يثبت أقدامنا، وأن يثبت أقدامنا، وأن يهدي قلوبنا، وأن يسدد ألسنتنا، وأن يسدد ألسنتنا، وأن يجعل ثأرنا على من ظلمنا، وأن ينصرنا على من عادانا، وأن يحسن ختامنا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.